بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أمر الله عز وجل في هذه الآية بعبادته، فقال: واعبدوا الله. وعبادة الله هي التذلل له سبحانه وتعالى حبا وتعظيما، أن تتذلل لله عز وجل محبة وتعظيما، لأن بالمحبة يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. وعبادة الله عز وجل مبناها على هذين الأمرين وهما المحبة والتعظيم. ثم إن عبادة الله تنقسم من حيث الأصل إلى قسمين: القسم الأول عبادة كونية قدرية، وهذه العبادة تشمل جميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، كلهم متذللون لله وخاضعون له سبحانه وتعالى بالمعنى القدري الكوني. وقال عز وجل أيضا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فقول يسجد له أي يخضع له كونا. النوع الثاني من أنواع العبادة العبادة الشرعية، وهذه لا تكون إلا لمن انقاد إلى الله عز وجل شرعا وخضع لشرعه ودينه. ومن أمثلة هذا النوع من العبادة قوله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومنه قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهناك نوع من العبادة أخص من العبادة الخاصة، وهي عبادة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. فعبادة الرسل هي أخص أنواع العبادة. قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه العبودية هي أخص أنواع العبودية. ثم قال عز وجل لما أمر بعبادته سبحانه وتعالى بقوله واعبدوا الله، نهى عن ضد هذه العبادة وهي الشرك، فقال عز وجل: ولا تشركوا به شيئا. وهاتان الكلمتان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هي معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد فيها إثبات العبادة لله عز وجل ونفيها عمن سواه. فقولك لا إله إلا الله هذا نفي لجميع الآلهة من دون الله، وقوله إلا الله إثبات العبادة لله عز وجل. يقول: ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي، فتشمل جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر، لأن الشرك نوعان: شرك أكبر مخرج عن الملة والعياذ بالله. وضابط الشرك الأكبر أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كالذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والاستغاثة بغير الله، والاستعانة فيما لا يقدر عليه الآدمي إلا بغير الله، وكذلك أيضا دعاء غير الله. فكل هذه الأنواع من العبادة وغيرها إذا صرفها لغير الله فإنه يكون مشركا. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو الشرك الأكبر، وهو الذنب الذي لا يغفر. والشرك الأكبر أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، ومن أتى الشرك الأكبر فقد حرم الله عز وجل عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. النوع الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر، وهو كل عمل يتوسل به أو يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر إلا أنه لا يخرج من الملة، كيسير الرياء والحلف بغير الله، كالحلف بالنبي أو بالحياة أو بغير ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بأي شخص كان، حتى بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز الحلف به، وإنما يحلف الإنسان بالله عز وجل، لأن الحلف هو تعظيم للمحلوف له وتنزيل له بمنزلة الخالق سبحانه وتعالى، وهذا لا يصح أن يكون إلا لله عز وجل. قال سبحانه: وبالوالدين قال سبحانه: ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يعني وإحسانا بالوالدين. والوالدان هما الأم والأب، فأمر الله عز وجل بالإحسان إليهما. والإحسان إلى الوالدين يشمل الإحسان بالقول، والإحسان بالفعل، والإحسان بالمال، والإحسان بالجاه، فكل هذا داخل في الإحسان. فالإحسان بالقول، قال الله عز وجل: وقل لهما قولا كريما. فالإحسان بالقول بالنسبة للوالدين أن تخاطبهما بأحب الألفاظ إليهما، والإحسان بالفعل أن تقوم بخدمتهما وما يحتاجان إليه، وتفعل ذلك تقرما إلى الله عز وجل وطلبا لرضاه، لأن رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. والإحسان إليهما بالجاه يكون ببذل المال، بأن تبذل من مالك ما يحتاجان إليه، سواء كان ذلك من النفقة الواجبة أم من غيرها. والإحسان بالجاه بأن تبذل جاهك ومكانتك في نفع والديك، فهذا هو جماع بر الوالدين وجماع الإحسان إلى الوالدين. وضد ذلك عقوق الوالدين، فإنه من أعظم الذنوب العظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لما قال له: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالوالدان لهما حق عظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. عقوق الأمهات، والعق هو القطع، أي قطع ما يجب لهن من الصلة. وإنما خص النبي عليه الصلاة والسلام الأمهات دون الآباء، لأن الأمة حقها أعظم من جهة البر، ولأن العادة جرت أن الناس يستصغرون أمهاتهم ويكبرون آباءهم، ولأن الأمة أيضًا ضعيفة لا تستطيع أن تأخذ بحقها بخلاف الأب، ولهذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في حق الأم. وبر الوالدين أيها الإخوة كما يكون في حياتهما يكون أيضًا بعد مماتهما، فلا تظن أن برك بوالديك ينقطع بموتهما، بل هو مستمر حتى بعد موتهما. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فأوصاه عليه الصلاة والسلام بخمسة أشياء: الدعاء لهما أن تدعو لوالديك، وكذلك الاستغفار لهما: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، اللهم ارفع درجتهما، وما أشبه ذلك من الأدعية. ثالثا: إنفاذ عهدهما، والعهد بمعنى الوصية، فإذا كان لوالديك وصية فإنك تنفذ هذه الوصية وتبادر بها، سواء كانت هذه الوصية مكتوبة موثقة أم كانت مشافهة. فلو قال أبوك لك مثلا أو أمك: أوصيك بكذا وكذا، أو أوصيت بثلث مالي في كذا، أو بخمس مالي في كذا، فإنه يجب عليك أن تقوم بتنفيذ هذه الوصية، لأن عدم تنفيذها من تبديل الوصية الذي قال الله عز وجل فيه: فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ولذلك مع الأسف الشديد أنك تجد بعض الورثة يموت أبوهم أو تموت أمهم وقد أوصت بوصية فيتوانون ويتساهلون ويماطلون في تنفيذ هذه الوصية. والوارث لا يحل له شيء من مال مورثه إلا بعد أن ينفذ الوصية، ولهذا قال الله عز وجل في آية المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فقدم سبحانه وتعالى الوصية على الميراث، لأن الوصية وكذلك الدين ربما تساهل الورثة في إعطائه لحقه في إعطائه لمستحق. يقول عليه الصلاة والسلام: وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني أن تصل الرحم، والرحم هي القرابة، والقرابة هي كل ولادة تكون بين إنسانين قريبة كانت أم بعيدة، هذا هو الرحم وهذه هي القرابة. فالرحم هي الاتصال بين إنسانين بولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة. فمن برك بوالديك أن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني أن أبويك كان سبباً في ذلك، فعمك وابن عمك وابن ابن عمك وما أشبه ذلك، وخالك وابن خالك وابن خالتك ونحو ذلك، كل هؤلاء إنما كانت صلتك بهم عن طريق والديك. إذن تصل هؤلاء الرحم وتحسن إليهم، لأن صلة الرحم من الأمور التي أوجبها الله عز وجل، ولهذا حذر الله عز وجل من قطعها فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. فبين سبحانه وتعالى أن صلة الرحم من الأمور التي أوجبها، ورتب على من قطع رحمه اللعنة في الدنيا والآخرة. وصلة الرحم أيضًا تكون بالمال وبالجاه وبالقول وبالفعل، فتحسن إلى أقاربك بشتى أنواع الإحسان: الإحسان القولي والإحسان الفعلي والإحسان بالجاه والإحسان بالمال. وحتى لو قدر أن قرابتك يقطعونك ولا يصلونك، فإنك تصلهم لأنك تتعامل مع الله عز وجل. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرمد الحار، ولا يزال عليك من الله عز وجل حافظ. أيضًا من البر بالوالدين إكرام صديقهما، فإذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه، وإكرام هذا الصديق من برك بوالدك بعد مماتك. إذا كان لأمك صديقة فإنك تكرمها، وإكرام هذه الصديقة من إكرام أمك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. ولذلك في الصحيحين، وهذه قصة فيها عبرة في الواقع، كان ابن عمر رضي الله عنهما يسير في طريق مكة على حمار له يتروح عليه، يركبه تارة وينزل منه تارة، وكان معه بعض أصحابه. فلما كان في أثناء سيره رأى رجلاً أعرابياً، فنزل ابن عمر رضي الله عنهما من حماره وخلع عمامته وأعطاها هذا الأعرابي وأركبه هذا الحمار الذي كان يتروح عليه. فقال له بعض أصحابه: لما فعلت هذا يا أبا عبد الرحمن؟ فقال رضي الله عنه: إن أبا هذا، يعني الأعرابي، إن أبا هذا كان صديقاً لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فمن أبر البر أن تحسن لأهل ود أبيك من أصدقائه ومن الناس الذين يحسن إليهم في حياته، فتواصل إحسانك إليهم وصلتك بهم. ثم قال عز وجل: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وبذي القربى يعني وإحسانا بذي القربى، وذو القربى هم القرابة، وهم كل من بينك وبينهم ولادة، سواء كانت قريبة أم بعيدة، فتحسن إليهم كما تقدم بالمال، بأن تبذل مالك في نفعهم، سواء كان هذا من الزكاة إذا كانوا محتاجين أو من غير الزكاة. ولذلك كان دفع الزكاة إلى الأقارب المحاويج أفضل من أن تدفعها إلى غيرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. يقول: وبذي القربى واليتامى. اليتامى جمع يتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، فأمر الله عز وجل بالإحسان إلى اليتامى، وذلك لأن اليتيم ضعيف ليس عنده من يقوم على شؤونه، وربما استضعفوه الناس، بل ربما تجرأ بعض الناس على مال اليتامى فأكله. ولذلك توعد الله عز وجل ولذلك توعد الله عز وجل الذين يأكلون أموال اليتامى بقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والواجب على من ولي مال يتيم أن يقوم برعايته، وأن يقوم بحفظ هذا المال، وأن يقوم بالاتجار به أيضا، لكن لا يقربوا ماله إلا بالتي هي أحسن، لأن الله عز وجل قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فولي اليتيم إذا أراد أن يتجر بمال اليتيم فإنه لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يعلم يقيناً أو غلبة ظن أن هذه التجارة فيها ربح، فحينئذ يجوز له الاتجار. والحال الثانية أن يعلم أن هذه التجارة فيها خسارة فلا يجوز له الاتجار. والحال الثالثة أن يكون متردداً بين الربح وبين الخسارة فلا يجوز له أن يتجر، لأن بقاء المال أمر مضمون، عدم الاتجار هذا بقاء للمال وضمان له، والاتجار به عرضة لأن يخسر وأن يفنى هذا المال. والحال الرابعة أن يكون أمامه تجارتان إحداهما رابحة والثانية أربح، كما لو كان هناك تجارة يكسب منها 10,000 وتجارة أخرى يكسب منها 15,000، فيجب عليه أن يتجر بمال هذا اليتيم في التجارة التي تربح أكثر، لأن الله عز وجل قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأحسن اسم تفضيل، وهذا يقتضي أن يكون هناك مفضلاً ومفضلاً عليه. يقول عز وجل وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. والجار ذي القربى، الجار هو الملاصق للإنسان أو القريب منه. والجيران أربعة أنواع: جار قريب مسلم، جار وقريب ومسلم، فهذا له حقان بل ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. إذا كان الجار قريباً مسلماً فله حق الجوار وله حق القرابة وله حق الإسلام. والثاني جار مسلم غير قريب فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. والثالث جار قريب غير مسلم فله حقان أيضاً: حق الجوار وحق القرابة. والرابع جار كافر ليس قريبا ولا مسلما فله حق واحد وهو حق الجوار. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فيجب على كل مؤمن أن يحسن إلى جاره وأن يكف أيضا أذيته القولية والفعلية، لأن الإيذاء للجار قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. فالإيذاء بالقول أن يزعج جاره وأن يسمعه أموراً تجعله يكره هذا الجار ويحب مفارقته من الأصوات المزعجة أو غير ذلك، حتى لو قدر أن هذا الصوت هو قرآن، يعني يرفع صوت القرآن الكريم حتى يزعج من حوله وجيرانه، هذا أيضاً من الإيذاء. والإيذاء أيضاً يكون بالفعل بأن يؤذي جاره بفعله، إما بوضع القمامة أمامه أو النفايات أمام بيته أو أن يؤذيه بسيارته أو ما أشبه ذلك من شتى أنواع الأذية. يقول تبارك وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني القريب منك، والصاحب بالجنب وابن السبيل. الصاحب بالجنب قيل هو المسافر، الصاحب في السفر، وقيل هو الزوجة، والصحيح أنه يشمل الأمرين، فالصاحب بالجنب يشمل الزوجة لأنها بجانب الإنسان، ويشمل أيضا الصاحب ويشمل أيضا الصديق والمصاحب لك في سفره. فأمر الله عز وجل بالإحسان إلى هؤلاء، إلى الزوجة وإلى المصاحب لك في السفر. أما الزوجة فإن الإحسان إليها من المعاشرة بالمعروف، وقد أمر الله عز وجل بإحسان العشرة بين الزوجين، فقال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بما جرى به العرف. فيجب على الزوج أن يقوم بهذا الأمر، أعني بما يقتضيه العرف من النفقة بالمعروف والسكنى بالمعروف والكسوة بالمعروف والمعاشرة بالمعروف، كل ذلك من الأمور التي تجب أو يوجبها عقد النكاح حتى وإن لم يشترط. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ومع الأسف الشديد أن بعض الناس ولا سيما إذا نكح على زوجته زوجة أخرى أضاع حقوق زوجته الأولى، وصار لا يلتفت إليها ولا ينفق عليها ولا يبيت عندها ولا يقسم لها، وهذا من المحرمات بل من كبائر الذنوب. أولاً لأن الله عز وجل اشترط في جواز التعدد العدل، فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يأتي يوم القيامة والعياذ بالله وشقه مائل، دلالة وعلامة على هذا الإثم العظيم والذنب الكبير الذي فعله. فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، أن يعدل بينهن في النفقة، وأن يعدل بينهن في السكنى، وأن يعدل بينهن في الكسوة، وأن يعدل بينهن في المبيت والقسم، وأن يعدل أيضاً بينهن فيما يتعلق بالجماع. فهذه خمسة أمور يجب على الزوج أن يراعيها: أولاً أن يعدل بين زوجاته في النفقة، فلا يعطي هذه أكثر من هذه، لا يعطي زوجته الأولى أكثر من الثانية أو الثانية أكثر من الأولى، بل يعطي كل واحدة من الزوجات كفايتها. والعدل في النفقة ليس معناه التسوية بين الزوجتين، وإنما معناه أن تعطي كل واحدة كفايتها. فقد تكون كفاية الزوجة الأولى في الشهر 3000، وكفاية الزوجة الثانية الجديدة 500 ريال، فإذا أعطيت الأولى 3000 لأن ذلك هو كفايتها، وأعطيت الثانية 500 لأن ذلك هو كفايتها، فقد عدلت بينهن. أما في العطية فالعدل فيها التسوية، فإذا أردت أن تعطي لزوجاتك عطية أو هدية فإنك تسوي بينهن، فإذا أعطيت هذه 1000 تعطي الأخرى 1000، فهنا فرق بين النفقة وبين العطية. فالعدل في النفقة هو الكفاية، بمعنى أن تعطي كل زوجة ما يكفيها وكفايتها، حتى لو قدر أن هذه الكفاية زادت على الزوجة الثانية أو الثانية على الزوجة الأولى. أما في العطية أو في الهبة فالعدل بين الزوجات هو أن تسوي بينهن. وهكذا أيضا بين الأولاد، فهناك فرق بين العدل في النفقة وبين العدل في العطية. فالعدل في نفقتك على أولادك أن تعطي كل واحد من أولادك كفايته، فقد يكون لك مثلا ولد ابن يدرس في المرحلة الابتدائية نفقته أكثر من الذي يدرس في المرحلة المتوسطة أو في المرحلة الثانوية، فتعطيه مثلا كل شهر 500 ريال وذاك تعطيه كل شهر 300 ريال لأن هذا كفايته وهذا كفايته، هذا هو العدل. أما إذا أردت أن تعطي أولادك عطية أو هدية فالواجب عليك أن تعدل بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك كان السلف رحمهم الله كانوا يعدلون بين أولادهم حتى في القبل، يعني إذا قبل أحد أبنائه قبل الآخر، لأنه يعني إذا قبل أحد الأبناء ولم يقبل الآخر صار في نفس الآخر شيء على أبيه. فالمهم أن العدل بين الأولاد فيما يتعلق بالنفقة هو أن تعطي كل واحد من أولادك كفايته، سواء كان ذلك من الذكور أو من الإناث. أما العدل في العطية فهو أن تسوي بينهم إذا كانوا ذكوراً، أما إذا كانوا إناثاً بمعنى أن الإنسان عنده أولاد ذكور وإناث وأراد أن يعطيهم عطية أو يهبهم هبة، فإن العدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل، لا أحد أعدل قسمة من الله. والله عز وجل في الميراث قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي انقطع به سفره، وسمي ابن سبيل لملازمته له، كما يسمى طير الماء لملازمته للماء. فأمر الله عز وجل في هذه الآية بالإحسان لابن السبيل، وذلك بأن نعطيه من الزكاة أو من غيرها ما يوصله إلى بلده، نعطيه من الزكاة أو من غيرها ما يوصله إلى بلده. وقد جعل الله عز وجل ابن السبيل مصرفاً من مصارف الزكاة، فقال عز وجل في آية الصدقة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فجعل سبحانه وتعالى ابن السبيل ممن تصرف لهم الزكاة الواجبة، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده بما يليق بحاله. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، يعني وإحسانا إلى ما ملكت أيمانكم من الأرقاء والبهائم، فإنه يجب الإحسان إليها. فإذا كان عندك من ما تملك يمينك من البهائم فإنه يجب عليك أن تحسن إلى هذه البهائم برعايتها وسقيها وإعلافها ومراعاتها. وضد ذلك إهمالها، وهو سبب لدخول النار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالإنسان الذي عنده بهائم يجب عليه أن يقوم برعايتها من السقي والإعلاف وغير ذلك، أو أن يتركها وأن يسيبها ترعى وتبحث عن ما يسقيها وما يعرفها، وسوف تجد رزقها عند الله تبارك وتعالى، لأنه ما من دابة إلا على الله رزقها، كما قال سبحانه وتعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فكل الخلق من صغار وكبار ذكور وإناث من آدميين وبهائم قد تكفل الله عز وجل برزقهم، فقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقد ذكر بعض المفسرين على هذه الآية قصة، وهي أن رجلا كان مستظلاً بظل شجرة، فرأى طائراً يأتي إلى هذه الشجرة يحمل في منقاره أو في فمه طعاماً، ثم يضعه فوق الشجرة ثم يرجع ويكرر ذلك. فتعجب هذا الرجل من صنيع هذا الطائر، فأراد أن يستكشف الأمر، فصعد إلى أعلى الشجرة قال: فوجد حية عمياء، حية عمياء لا تبصر، وكان هذا الطائر يحضر لها الطعام، فإذا أحست بمجيئه ومقدمه فتحت فمها فألقى الطعام ثم ذهب وأحضر لها طعاما آخر. من الذي تكفل، من الذي سخر هذا الطائر وهو ليس من جنس هذه الحية ولا من الحيوانات التي تعيش معها لأجل أن يجلب لها الرزق؟ هو الله عز وجل، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال عز وجل: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا فخورا في هيئته ومختالا فخورا في لفظه، لأن التفاخر يكون في الكلام والمنطق ويكون في الهيئة. فذكر الله عز وجل هنا أنه سبحانه وتعالى لا يحب من كان مختالا يعني متعاظما في نفسه، فخورا يفخر بحسبه أو بنسبه أو ماله. ونفي محبته سبحانه وتعالى عمن كان مختالا فخورا دليل على إثبات محبته سبحانه وتعالى لمن كان على الضد من ذلك، وهو من كان متواضعا خافضا جناحه ذليلا لله عز وجل ولعباده. وهذه الآية فيها دليل على إثبات محبة الله عز وجل. ومحبة الله عز وجل تتعلق بالعمل وتتعلق بالعامل وتتعلق بالزمان وتتعلق بالمكان. فمتعلقات محبة الله أربع: محبة لله عز وجل تتعلق بالعمل، ومعنى ذلك أن بعض الأعمال أحب إلى الله من بعض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها، يعني على وقتها المحدد شرعا. وتتعلق محبته، وهو الثاني، تتعلق محبته سبحانه وتعالى أيضا بالعامل، إما لوصفه وإما لشخصه وعينه. فتتعلق بالعامل لوصفه، فإنه سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المحسنين، فكل من كان محسنا فإنه ينال محبة الله، وكل من كان متطهرا فإنه ينال محبة الله، وكل من كان تائبا فإنه ينال محبة الله عز وجل. أيضا تتعلق محبته سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعامل بشخصه وعينه، فإن بعض الأشخاص والأعيان يكون أحب إلى الله من بعض. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهنا محبة الله لعلي بن أبي طالب هي محبة لا لوصفه وإنما لشخصه وعينه. ثالثا أيضا تتعلق محبة الله عز وجل بالأزمان، فبعض الأزمان أحب إلى الله من بعض. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. فعشر ذي الحجة هي أحب الأزمنة إلى الله عز وجل من جهة العمل الصالح. رابعا تتعلق محبة الله عز وجل أيضا بالأماكن، فبعض الأمكنة أحب إلى الله من بعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بالحزورة في مكة يقول مخاطبا مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فأثبت عليه الصلاة والسلام محبة الله عز وجل لمكة وهي بقعة من البقاع. فتبين بهذا أن محبة الله عز وجل تتعلق بالعمل وتتعلق بالعامل لوصفه وشخصه، وتتعلق بالزمان وتتعلق بالمكان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم محبته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوقظ قلوبنا من رقادات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد. ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. يقول: أنا لست قاطعا لرحمي، لكن لا أزورهم وأحبهم وأدعو لهم. إذا كنت لا تزورهم فهذه قطيعة، لأن صلة الرحم هي أو من صلة الرحم زيارتهم وتفقد أحوالهم، فكونك تزورهم بين الحين والآخر وفي المناسبات وما أشبه ذلك هذا من صلة الرحم. وليعلم أيضا أن الأرحام ليسوا على حد سواء في الصلة، فعمك القريب المباشر ليس كعم أبيك، وابن عمك المباشر ليس كابن ابن عمك، وهكذا. فكلما حصل القرب فيما يتعلق بذي الرحم فإن القرابة تتأكد أكثر. يقول: نويت العمرة من الميقات ولبست الإحرام بعد الميقات، ماذا علي؟ إذا كان قد تجاوز الميقات ولم يحرم فإنه يجب عليه الفدية لتركه الواجب، والفدية هي شاة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. يقول: رأيت من أحدا ممن حولك من أقام مستقرا في مكانه ليتيح له مجلسا أطيب، فهل هذا من أخلاق المسلم؟ لا، لا يجوز للإنسان أن يقيم غيره من مكانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. فلا يجوز أن تأتي إلى شخص وتقول قم من هذا المكان، اللهم إلا إذا كان هذا المكان مكان لك ولكن ذهبت لأمر عارض، كما لو ذهب ليشرب ماء أو ليكلم شخصا ثم يرجع إليه، فحينئذ يكون هذا القائم يكون أحق بالمكان ممن تعدى عليه وجلس فيه. أما إذا كان هذا الرجل سبقك إلى هذا المكان، فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. يقول: إذا كان هناك فقير ولكنه معروف ب يعني اقتراف الذنوب وما أشبه ذلك، فهل تحل له الصدقة والإحسان إليه؟ نعم، لا يمنع، لكن إذا كان لا يحسن التصرف في المال وعليه دين فإنك تقضي دينه. يعني لو فرضنا أن هناك رجلا مسرف على نفسه بالمعاصي واقتراف الذنوب ولكن عليه دين، وربما قضاء الدين بالنسبة له يكون سببا لأن يهديه الله عز وجل، فأنت لا تعطيه، ولا سيما إذا كان له عائلة، لا تعطيه الدراهم بنفسك، وإنما سلم هذه الدراهم إلى من يطلبه الدين، لأنك ربما لو أعطيت هذا المال لا أنفقه في غير محله. يقول: هل العطية للذكر والأنثى سواء أم يفضل الذكر على الأنثى كالميراث؟ الجواب: يفضل الذكر على الأنثى كالميراث على القول الراجح. وأما حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية: أكل ولدك نحلته هكذا. فأولاد النعمان رضي الله عنه كان كلهم ذكورا، لم يكن فيهم ذكور وإناث حتى يظهر الفرق. يقول: إذا اشتريت للابن سيارة للذهاب للجامعة فهل أعطي البنت قيمة السيارة؟ الجواب لا، لأن شراءك السيارة لابنك هذا داخل فيما يتعلق بالنفقة، فإذا اشتريت السيارة لا فلا يلزمك أن تشتري أو أن تعطي البنت قيمة هذه السيارة. يقول: لدي طفل مصاب بمرض ورفض الأطباء علاجه وعمره 3 سنوات، يذهب إلى المسجد ويقرأ القرآن، فهل يجوز مع احتمال، يعني هل يجوز إجراء العملية؟ الجواب: إذا كان الأطباء قد أخبروك مثلا أن هذه العملية عملية ناجحة أو يغلب على الظن أنها تنجح أو 70% أو ما أشبه ذلك، فأنصحك أن تتوكل على الله عز وجل وأن تجري هذه العملية. وأما إذا كان إجراء العملية لا يحقق نجاحا ظاهرا بحسب نظر الأطباء بأن قالوا نسبة نجاحها 30% 40%، فهذا أنت بالخيار، إن رأيت أن تستعين بالله عز وجل وتعمل هذه العملية فلك ذلك، وإن رأيت أن تصبر وتلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء لعل الله أن يسخر لك أطباء آخرين يكونون أكثر مهارة وأدرى ودراية بهذا الأمر، فالأمر راجع إليك. يقول: التبس علي الأمر أثناء طواف في تأدية العمرة، هل أديت 7 أشواط أم 8 فما العمل؟ نقول: ما دام الأمر مترددا بين 7 أشواط و8 أشواط فهذا مجزئ، والإنسان إذا كان يطوف وشك في طوافه في أثناء الطواف مثلا هل هذا الشوط هو الرابع أو الخامس، فإنه يعمل بما يغلب على ظنه، فإذا غلب على ظنه أنه الرابع جعله الرابع، وإذا غلب على ظنه أنه الخامس جعله الخامس. وأما إذا لم يكن عنده غلبة ظن وإنما كان مترددا فإنه يبني على اليقين، فإذا شك هل هو الرابع أو الخامس يجعله الرابع، لأن الأصل أنه لم يأتي بالشوط الخامس. يقول: هل يجوز الطواف بالحذاء؟ الجواب: الأحذية المعروفة التي يلبسها الناس الآن بالنسبة للدخول بها للمطاف أمر لا ينبغي في الواقع، لأن الناس ربما إذا فعلوا ذلك ربما يحصل منهم تهاون وتساهل في تعظيم بيت الله عز وجل، لكن إذا كان المران أنه يطوف بالأحذية الخاصة أو ما يسمى بالجوارب التي يلبسها من يعملون في المسجد الحرام وما أشبه ذلك فهذا جائز، أما أن يدخل بحذائه المعتاد الذي يلبسه في الأسواق وفي الشوارع فهذا من الأمور التي لا تنبغي، لأنه ربما لو كثر هذا الأمر لتهاون الناس في ذلك وصار لا فرق بين حرم الله عز وجل وبين الشارع وتعظيم حرمات الله من تعظيم الله عز وجل. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: امرأة أرادت العمرة بعد الظهر وأتت مكة، هل يجوز تأخذ العمرة من مكة وهي من جدة؟ الجواب: إذا كانت قد نوت العمرة في جدة بمعنى أنها نوت أن تعتمر ولبت وأحرمت فلتؤدي العمرة، وأما إذا كانت قد قدمت إلى مكة من غير نية ثم بدا لها أن تعتمر فإنه يجب عليها أن تخرج إلى الحل إما إلى التنعيم وإما إلى عرفة وتحرم وتؤدي عمرتها، لأن الإحرام بالعمرة لا يجوز أن يكون من الحرم من حدود الحرم بل لا بد أن يكون من خارج الحرم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.